السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضمن السلسلة العقائدية تقدم السؤال حول كيف نتصور الله، والسؤال الثاني ما هو سر الخلق، وقد تقدمت الإجابة عليهما. السؤال الثالث: لماذا خلق الله العصاة وهو يعلم بما سيفعلون؟ بعبارة أخرى، لماذا خلق الله الناس وهو يعلم بأن منهم من سوف يعصيه وسوف يؤذي الآخرين وسوف يفسد، وبالتالي هو يعرف بمصيرهم في الآخرة، فلماذا خلقهم؟ هذا السؤال يحمل نفس الخلفية التي انطلقت من خلالها أسئلة الملائكة أو سؤال الملائكة لله سبحانه وتعالى حينما أخبرهم الله تعالى عن مشروع الإنسان. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا، سألوا بصورة اعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا السؤال الذي سأله أو سألته الملائكة يتألف من أمرين. الأمر الأول يتعلق بمستقبل الإنسان. الملائكة عرفت مستقبل الإنسان بأنه سيفسد في الأرض، بأنه سيسفك الدماء. هلأ كيف عرفت الملائكة بذلك؟ إما لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاها ذلك بعلم خاص، أو أن الملائكة قد اطلعت على قاعدة المعلومات بالنسبة لطبيعة الإنسان أنه مكون من جسم ومن روح، يعني مما يحمل طينة الشر ومما يحمل طينة الخير إن صح التعبير، وهذان الأمران لابد أن يتصارعا في داخل كل إنسان وينتج عنهما مجموعة لصالح الخير ومجموعة في دائرة الشر، وهؤلاء مع هؤلاء سوف يتصارعون في الأرض، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى سفك دماء وإفساد في الأرض. يعني انطلقوا مثل ما بيقولها الأيام من الداتا، من قاعدة معلومات. هاي المعلومات من خلالها عرفوا المستقبل بواسطة تحليل هذه المعلومات. وإما إن هناك تجربة سابقة على خلق آدم، هلا في بعض الروايات قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، أو في كائنات كانت تسمى بالنسناس. بغض النظر عن كل ذلك، الملائكة كانت تعلم بمستقبل الإنسان، فسألت: مستقبله أسود، سيسفك الدماء، سيفسد في الأرض، فكيف تخلقه يا رب؟ الأمر الثاني هو مقارنة الإنسان بالملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هي تقارن بين الإنسان بمستقبله وبين الملائكة وهم المعصومون الذين لا يعصون الله ما أمرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، وبالتالي هم لا يفعلون إلا الخير. هم يقولون: يا رب أنت خلقتنا، نحن لا نفعل إلا الخير وإلا الصلاح، لماذا خلقت كائنا مخلوقا سيفعل الشر؟ كيف أجاب الله سبحانه وتعالى ملائكته؟ لم يقل الله تعالى للملائكة بأنكم أخطأتم فيما ادعيتم من مستقبل الإنسان، لأن الملائكة كانت تتحدث بشكل صحيح وواقعي بالنسبة لمستقبل الإنسان. ونحن الآن بعد الحوار، هلأ واحد يفتح القنوات التلفزيونية بيعرف قديش في فساد في الأرض وقديش في سفك دماء. يكفي الإنسان أن يعني يتأمل قليلا ما فعله الصهاينة ويعرف سفك الدماء والإفساد في الأرض. والعالم مملوء بالفساد، لذلك الملائكة كانت تتحدث عن واقع. الله تعالى لم يقل للملائكة يا ملائكتي الإنسان لن يفسد في الأرض، لن يسفك الدماء، بل الله تعالى أخبر الملائكة أن عندها مشكلة في ضيق المعرفة، في قصور المعرفة، عندها مشكلة في أنها لم تنظر إلى كل المشهد الإنساني، نظرت إلى بعض المشهد وحكمت على أساس النظرة إليه، نظرت إلى بعض الصفحات من مستقبل البشرية ولم تنظر إلى كل كتاب الإنسان. من هنا الله تعالى أجابها إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أجابها بأنكم لم تطلعوا على قسم من المعلومات، اطلعتم على قسم وحكمتم على أساس هذا الاطلاع، ولكن يوجد صفحات أخرى ويوجد مشهد آخر في مستقبل البشرية أنتم يا ملائكتي لم تطلعوا عليه. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يطلع الملائكة على المشهد الآخر. كيف ذلك؟ علم آدم الأسماء كلها، مش بعضها، كلها، لأنه بده يخليني يطلع على كل المشهد. وقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أراد أن يلفت الملائكة إلى قصورها وإلى ضيق معرفتها. هنا التفتت الملائكة إلى قصورها، والتفتت الملائكة إلى أن الله تعالى منزه من النقص، منزه من الجهل. الله تعالى هو الحكيم، فلذلك مباشرة قالت الملائكة سبحانك. سبحانك، التسبيح معناه التنزيه، يعني يا رب أنت منزه من الحاجة، منزه من العيب، منزه من النقص، نحن أخطأنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، حتى المعلومات الناقصة التي عندنا هي منك يا رب، غلطنا، نعترف بأن عندنا قصور. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين الصفحات المضيئة والمشهد النوراني من مستقبل البشرية بواسطة آدم، وهو المشروع، وهو الأب للمشروع. علم آدم الأسماء كلها، وطلب من آدم أن ينبئ الملائكة بهؤلاء الأسماء، فإذا بآدم ينطق بالأسماء، فإذا به ينطق بأسماء صفوة البشر وحجج الله وأهل الإيمان. لذلك ورد في الروايات بأن أول اسم نطق به آدم هو اسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما سمعت الملائكة بالأسماء أو عرفت الأسماء، عرفت الصفحات المنيرة من مستقبل البشرية، أرادت أن تترجم خضوعها لحكمة الله بهيئة السجود لآدم، فسجدت لآدم. إذا أردنا أن نقرأ هذا الحوار بين الله وبين الملائكة، نلاحظ أن فعل الملائكة بالخضوع الذي تمثل بالسجود هو سجود لله ولكن باتجاه آدم، هو خضوع لله ولكن مع تسليم بأن آدم هو حامل الأسماء وهو حامل الأنوار وهو المشروع الحق الذي انطلق من حكمة الله سبحانه وتعالى. من الواضح أن فعل الملائكة لم يكن تعبديا بالمعنى المحض، وأن حوار الله تعالى مع الملائكة لم ينطلق من خلفية تعبدية فقط، إنه هذا الأمر هو الحق وانتهى. لا، الله سبحانه وتعالى عمل مقدمات واتخذ وسيلة إقناع، بيّن أنه عندهم قصور معرف، ثم أودع الأسماء وعرفها على الأسماء الأخرى، يعني الذي حصل هو أن الله تعالى ألفت الملائكة إلى أمرين ينبغي أن نتعلم منهما من هذا الحوار. الأمر الأول، الله تعالى ألفت الملائكة إلى المنهجية الصحيحة في التفكير للوصول إلى النتيجة، والأمر الثاني هو تطبيق هذه المنهجية على قضية خلق آدم. أول شيء بالنسبة للمنهجية، بالمنهجية الله سبحانه وتعالى عم يلفت الملائكة أنه إذا أردت، وأيضا يلفتنا نحن أنه إذا أردت أيها الإنسان، إذا أردت أيها الملك أن تصل إلى النتيجة الصحيحة، من الخطأ أن تنظر إلى جزء المشهد، من الخطأ أن تنظر إلى نصف الدائرة، بدك تشوف كل المشهد. وحينما ترى كل المشهد من الخطأ أن تحكم على الأشياء بأنها إذا حصلت على نتيجة 100 على 100 من الإيجابيات يعني هذا صحيح، وإذا حصل على أقل من 100 من 100 يعني هذا خطأ وغير صحيح. بقول هاي المنهجية ليست بصحيحة، لأنه الكلام لم يكن عن خلق مثل الملائكة الذين هم معصومون لا يعصون الله تعالى ما يأمرهم به. الكلام عن إنسان مخير، تحدثت عنه سابقا بأن هذا الإنسان الله تعالى خلقه مخيرا، بمعنى من معاني التخيير أتحدث عنه لاحقا، بحيث أن الله تعالى يريد للإنسان أن يصل إلى كماله باختياره، لذلك إذا وصل إلى كماله يكون أرفع من الملائكة، لأن الملائكة كمل بالقهر والاضطرار، والإنسان يتكامل بالاختيار. وإذا كان الأمر كذلك، يعني ما في واحد يقول إنه المسيرة الإنسانية كلها، بأن المسيرة الإنسانية كلها سوف تكون صح 100%، نسبة الإجابة فيها 100%. أكيد بده يصير في ضمن التزاحم مشاكل، أكيد بده يصير في فساد، أكيد بده يصير في قتل، أكيد بده يصير في أذية، أكيد بده يصير في سفك، هاي المسائل ستصير. ولكن إذا صارت لا يعني إنه النتيجة خاطئة، لأنه بدك تشوف الإيجابيات. أنت إذا بدك تحكم على شيء، ما فيك تحكم على شيء إنه بدي إياه إيجابي 100%، ولا كيف تنوضع القوانين مثلا بهذه الحياة؟ هلا إشارات السير أكيد هي تنظم السير، بس هي إيجابية 100%؟ يعني مش واحد قد يتأخر على الوصول إلى عمله، واحد قد يصير عنده نوبة قلبية نتيجة وقوف السيارات ويكون ذلك سلبيا، ولكن هذا يلغي النظام، نظام السير، النظام العام؟ أكيد لا، وجود السلبية في الشيء لا يلغيه. وإلا بالزواج، شو الزواج كله إيجابيات؟ هو الله سبحانه وتعالى لما حكى عن الزواج قال مودة ورحمة، ما قالش بس مودة، قال مودة ورحمة، لأن الرحمة هي رقة القلب بسبب نقص في الآخر، بسبب سلب يعني. ولذلك الله تعالى يقول للملائكة أنه لما بدك تحكمي على شيء بأنه صحيح، هذا الحكم ينطلق من الإيجابيات الأعلى وليس ينطلق من الإيجابيات الكاملة. لذلك علم آدم الأسماء وصار يخبر الملائكة أنه قارني. هنا نيجي للأمر الثاني اللي هو التطبيق. بالتطبيق الله سبحانه وتعالى يلفت الملائكة إلى أن الإيجابية الأكثر هي التي تحمل النسبة الأعلى بالعلامة، بس هذه ما لها دخل بالعدد، أنه آخر شيء بيقول واحد قديش انتهت المسيرة الإنسانية بكم واحد. افترضنا انتهت المسيرة الإنسانية ب20 مليار، قديش منه متدينين وقديش غير متدينين؟ إذا كانوا غير المتدينين أكثر من المتدينين يعني خطأ، إذا كان المتدينين أكثر يعني صح. لا، مسألة ليست كذلك. لأنه في شيء يدخل في النتيجة هو النوع، هو الكيفية. هلأ إذا واحد افترضنا بده يصنع جواهر لآلئ، 100 جوهرة، 100 لؤلؤة غالية نفيسة جدا جدا، ولكن اقتضى ذلك أن يعمل بمعمل نفايات لمدة 10 سنوات، آخر شيء بيحوز على 100 لؤلؤة. بيقوم بيعمل معمل نفايات بس 10 سنوات بده يضل يشتغل بالنفايات. بيجي واحد بيقول انه عم يشتغل بالنفايات، يعني مرة واحد بينظر للنفايات لك كيف عم تشتغل بالنفايات، اول سنة لك بعدك عم تشتغل بالنفايات، ثاني سنة بعدك عم تشتغل بالنفايات. ولكن اذا واحد نظر بعد 10 سنوات وصار في 100 لؤلؤة، معنه 100 لؤلؤة بس محرزين، يعني النوع محرز بالنسبة الى العدد الطويل. ولا هلأ اذا واحد بده يعمل طبيب قديش بيضلوا ليعمل طبيب ليتخرج؟ ما بيتخرج بيكون عمره 30 سنة، يعني بيكون صروا بالمدرسة عم يدرس حوالي 25 سنة دراسة، يعني ربع قرن يدرس 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 ليعمل طبيب. بيجي واحد بيقول له انه هاي خطأ، انه ربع قرن بدك تدرس لاخر شيء تصير طبيب. الامور لا تقاس بالنسبة للكم، وانما النوع له أساس. من هنا علم آدم الأسماء، علم آدم أسماء الحجج، أسماء الصفوة، أسماء أهل الإيمان، أن هؤلاء من خلال النوعية، من خلال الكيفية، كيفهم نوعهم يتقدم على سفك الدماء والإفساد في الأرض. حتى لو كان هناك عصاة وحتى لو كان هناك مفسدون، ولكن هذه الصفوة تجعل من الحكمة أن يخلق الله الناس. ولكن مع ذلك، مع ذلك الله سبحانه وتعالى وسع من دائرة الفائزين وضيق من دائرة الخاسرين. كيف؟ من خلال عناوين التالي. أولا، المقياس بالنجاة في الآخرة ليس على أساس النتيجة. نحن نؤمن بأن المقياس عند الله سبحانه وتعالى مش بحسب النتيجة التي يصل إليها الإنسان. يعني يوم القيامة مش إنه يعني قديش فيه 10 مليار، افترضنا 10 مليار إنسان، طيب قديش فيهم هم مسلمين وقديش فيهم غير مسلمين؟ افترضنا طلعوا المسلمين 3 مليارات، يعني 7 مليارات على جهنم، في عنا 3 مليارات مسلم، هو 3 مليارات مسلم فيهم كتير مذاهب، وين مذهب الحق؟ قديش عدد مذهب الحق؟ افترضنا طلع عدد مذهب الحق 500 مليون، يعني 2 مليار و500 مليون على جهنم، بيبقى عندنا 500 مليون، 500 مليون أهل الحق، قديش فيهم متدينين مؤمنين؟ بصير واحد ينزل؟ لا، هذا النظرة خاطئة، هاي النظرة ليست صحيحة. نحن لا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يفرز يوم القيامة على أساس النتائج، وإنما النتائج يوم القيامة تقوم على أساس المقدمات والأدلة التي من خلالها وصل الإنسان إلى النتائج. قد يكون الإنسان مقصراً، هذا يستحق العقاب، قد يكون قاصراً، قد يكون الواحد عقله لم يساعده، بيئته ما ساعدته، الظروف لم تساعده، فلم يصل إلى الحق. إذا كان قاصراً، نحن نعتقد، نحن الشيعة نعتقد بأن الله تعالى من المستحيل أن يعاقب القاصر حتى لو كان من غير أهل الحق، حتى لو كان غير مسلم، لأنه هذا خلاف العدل الإلهي. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشير إلى هذا المطلب: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء عندهم مجال يروح يهاجروا، هي مش عقيدة، هي عمل. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كلهم ساءت مصيرا؟ كلهم جهنم؟ القرآن بيقول لا، إلا المستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، عندهم قصور، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لذلك رفض أهل البيت عليهم السلام هذه ثقافة الفرز. في رواية لطيفة منقول عن زرارة الصحابي المعروف للإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، بيقول دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير صاحب ثاني على أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، قلت له إنا نمد المطمار، قال وما المطمار؟ قال التر. التر خيط البناء، الخيط اللي على أساسه يعني مثل ما بنعبر نحن هلأ بالمسطرة إنه عم نسطر عم نفرز، لأنه الخيط على أساسه بيفرزه. فمن وافقنا من علوي أو غيره تولينا، ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا منه. يعني عم نفرزهم. العلوي يعني الشيعي اللي بيتبع الإمام علي عليه السلام، هيدا معنا، والباقي حاطينه على جنب، والباقي تبرأنا منه. فقال الإمام الباقر عليه السلام يا زرارة قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هاي الآية اللي قرأتها، أين المرجون لأمر الله؟ أي ثاني، أين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلف قلوبهم؟ هول وين؟ ما في واحد يعمل فرز إنه يعني هاي الجنة لألنا منسكر عليها على بابها وما مندخل حدا. نحن نؤمن في ثقافتنا أن الجنة يستحقها أهل الحق، لا يستحقها إلا أهل الحق. بس ما معنى ذلك أنها لا يدخلها إلا أهل الحق؟ لأن من الناس من يدخل الجنة بالاستحقاق والقانون، ومن الناس من يدخل الجنة بالتفضل والرحمة والمنة الإلهية. إضافة إلى أنه ليس كل الناس إما إلى الجنة أو إلى عذاب جهنم، في ناس بالوسط، وهذا يدخلنا بالعنوان الثاني. شو العنوان الثاني؟ لله سبحانه وتعالى من خلاله ضيق دائرة العذاب وأوسع من دائرة الفائزين، أصحاب الصفات الإنسانية. نحن نؤمن أن الصفات الإنسانية هي نوع من التجلي للصفات الإلهية. يعني نحن عندنا الكرم صفة إنسانية هي من صفات الله سبحانه وتعالى، عندنا مساعدة الآخرين خدمة الناس هي من الصفات الإنسانية، هي من التجليات الإلهية. إذا واحد كان في صفة إنسانية ولم يكن مسلما، بل كان مشركا، بل كان كافرا، هاي الصفة الإنسانية قد تنقذه يوم القيامة. باختصر الموضوع، بقرأ رواية عن الإمام الباقر عليه السلام وعنا عدة نصوص فيها. إن مؤمنا كان في مملكة جبار فولع به فهرب منه إلى دار الشرك. مؤمن هارب من الطاغية، فنزل برجل من أهل الشرك فأظله وأرفقه وأضافه، حما، شو المصير؟ فلما حضره الموت أوحى الله عز وجل إليه وعزتي وجلالي لو كان لك في جنة مسكن لأسكنتك فيها، لأنه لا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد، هو مش موحد، مشرك، ولكنها محرمة على من مات بمشركا، ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه ويؤتى برزقه طرفي النهر. اللهم صل على محمد. أيضا من باب التوسع للفائزين وضيق دائرة الخاسرين، الله سبحانه وتعالى فتح المجال بالتوبة. إن واحد أفسد، سفك دماء، عمل ما عمل من عمل محرم، الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس في دائرة اليأس، بل جعل اليأس من المحرمات، من الكبائر اليأس من روح الله. هذا في واحد بيروى بشهر رمضان كان قاعد عم يفطر، فشافه أحد المتدينين قال له كيف عم تفطر، ولعله كان يشرب خمر في شهر رمضان. قال له أنا شو ما عملت الله بده يحطني بجهنم. قال له ليش شو عامل؟ قال له أنا مرة بعت وراي الأمير فسألني أنا ما قيمتي عندك؟ قال له أفديك بمالي. قال له روح. راح رجع بعت وراه شو قيمتي عندك؟ قال له مالي ونفسي. قال له روح. رجع بعت وراه قال له شو قيمتي عندك؟ قال بده أكتر يعني. قال له مالي ونفسي وأهلي. قال له روح. راح رجع بعت وراه قال له شو قيمتي عندك؟ قال له مالي ونفسي وأهلي وديني. هو بده هاي الكلمة. قال له روح مع السياف. شو ما بيقول لك بتعمل؟ راح مع السياف فتح باب في 20 شيعي علوي سيد يعني. قال له بتقتلهم بتحطهم بالبير. قتلهم وحطهم بالبير. قال له فتح باب ثاني في 20 علوي. قال له بتقتلهم بتحطهم بالبير. قتلهم وحطهم بالبير. واحد ثالث 20 علوي. قتلهم وحطهم بالبير. حطهم بالبير. قال له أنا قتلت 20 طبعا علوي بمعنى من أبناء الإمام علي مش علوي المذهب، من أبناء الإمام علي عليه السلام. قال له قتلت 60 علوي، 60 شخص من الهاشميين من أبناء علي. قال له ليش الله سبحانه وتعالى بده يغفر لي؟ على ذلك أنا مفطر ما بدي صوم. هذا الرجل حكى هذه القصة للإمام الصادق عليه السلام. شو بيقول له الإمام الصادق معلقا بمضمون الرواية؟ إن يأسه من رحمة الله أعظم مما فعل. اللهم صل على محمد. لذلك الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. إنما التوبة على الله عهد للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أيضا من باب توسعة دائرة الفائزين الله سبحانه وتعالى فتح مجال الشفاعة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في الحديث الشريف ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وعن النبي صلى الله عليه وآله وهو ما يوسع دائرة الفائزين يوم القيامة بالشفاعة: إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. لأهل الكبائر من أمتي، هؤلاء قد يشفع لهم من النبي صلى الله عليه وآله. أيضا من العناوين التي تفتح وتوسع دائرة الفائزين الرحمة الإلهية: ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة. ورد في الحديث: عبدي قد ستر ذنبه عن أبناء جنسه. واحد عمل حرام ما خبر فيه حدا. ليه؟ لقلة ثقته بهم. وهذا الصح، أن واحد عمل حرام ما يقول لحدا. والتجأ إلي لعله يتبعه رحمتي. اشهدوا. الله تعالى يقول للملائكة: إني أو أني قد غفرتها له لثقته برحمتي. فإذا كان في يوم القيامة وأوقف للعرض والحساب. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هناك؟ يقول لعبده: عبدي أنا الذي سترتها عليك في الدنيا وأنا الذي أسترها عليك اليوم. هذا كله من باب أن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يسير في دائرة كماله ووسع من دائرة الفوز، لعل الإنسان يصبح في مسيرته نحو الله إلى المرحلة التي يتقدم فيها الإنسان على الملك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.